وحدثني عن
مالك. التسبيح والتنزيه، وقولك وبحمده أي أنه المتفضل علي بهذا التسبيح بتيسيره لي. سبحان الله وبحمده يعني أنك تحمده على أن يسر لك أن سبحته ونزهته تبارك وتعالى عما لا يليق به. وكل الأذكار التي جاءت في السنة أصلها في القرآن الكريم، ما من ذكر قاله النبي أو أمر به أو حث عليه إلا وهو في القرآن الكريم. ما يمكن، لا يمكن أن تجد شيئا أمر به النبي، يعني في باب الأذكار هو العلم كله، حتى كلام النبي كله بالدين تجد أصل هذا الكلام في كتاب الله عز وجل، لكن قد يعني يعلمه من يعلمه ويفوت على من يفوت عليه، لكن ما من شيء قاله النبي وخصوصا الأذكار إلا، بل بعض الأذكار تجد ألفاظها هي ألفاظ القرآن الكريم، بعض الأذكار ألفاظها ألفاظ القرآن الكريم كما سيأتي. قال تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فجاء الأمر بالتسبيح مقرونا بالحمد في آيات عدة في كتاب الله، وجاء في البخاري في آخر حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن، سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. شوف كلمة خفيفة على اللسان لكنها ثقيلة في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. نعم.
وحدثني عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة أنه قال من سبح دبر كل صلاة 33 وكبر 33 وحمد 33 وختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر.
نعم، وهذا من الأذكار التي تقال أدبار الصلوات، يقولها دبر الصلاة. ولهذا أصل في كتاب الله، وين أصل هذا في كتاب الله؟ نعم، سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس. لا، وأدبار السجود. نعم، وش قبل الآية؟ ومن آناء الليل فسبحه وأدبار السجود يعني الصلاة، أدبار السجود أي بعد صلاة. ولذا لما جاء فقراء المهاجرين إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقولون يعني له إن أهل الدثور من المسلمين والصحابة أنهم سبقونا يعني يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل أموال يتصدقون ويحجون ويجاهدون، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم، ثم دلهم صلى الله عليه وسلم على هذا الذكر بعد صلاة دبر كل صلاة. إذا لاحظ الإنسان إذا لم يكن عنده مال يتصدق أو يحج أو يجاهد فإن الله عز وجل قد فتح له بابا آخر يستطيع به أن يدرك فضل الآخرين وهو أن يكثر من ذكر الله عز وجل، ومن ذلك أن يقول دبر كل صلاة هذا الذكر، وهذا الذكر جاء بصفات متعددة منها هذه الصفة وهو يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويقول تمام 100 لا إله إن الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي حديث كعب بن عجرة في الصحيح أيضا نفس الصفة إلا أنه قال في تمام 100 قال يكبر 34 يكبر 34. في صفة أخرى أنه يسبح 11 مرة ويحمد 11 مرة ويكبر 11 مرة. وفي صفة أنه يسبح 10 مرات ويحمد 10 مرات ويكبر 10 مرات. وفي صفة أنه يسبح 25 ويهلل 25 ويحمد 25 ويكبر 25. فهذه الصفات كلها ثابتة، منها ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام ومنها ما أقره عليه الصلاة والسلام. نعم.
وحدثني عن مالك عن عمارة بن صياد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول في الباقيات الصالحات إنها قول العبد الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم هذا صحيح، يعني هذا يعني فرد من أفراد يعني قول الأفراد قول الله تبارك وتعالى الباقيات الصالحات، يدخل فيها يعني أمور كثيرة مما يحبه الله عز وجل من الطاعة والعبادة، ومنها قول الإنسان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لئن أقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وفي رواية قال لا يضرك بأيهن بدأت، يعني بدأت سبحان الله أو بدأت الحمد لله أو بلا إله إلا الله الله أكبر، قال أحب إلي مما طلعت عليه إما طلعت عليه الشمس. ولما استوصاه أحد الصحابة بوصف قال أوصني يا رسول الله، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. نعم.
وحدثني عن مالك عن زياد بن أبي زياد أنه قال قال أبو الدرداء رضي الله عنه ألا أخبركم بخير أعمالكم لكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم غدا فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى. قال ذكر الله تعالى.
نعم هذا الحديث جيد، إسناده جيد وقد حسنه غير واحد من أهل العلم، وهو يدل على أن للذكر منزلة عظيمة عند الله تبارك وتعالى تفوق منزلة من أنفق وقاتل. ولهذا فإن من قاتل وهو ذاكر لله وأنفق وهو ذاكر لله، وش ذكر غيرها غير الإنفاق
وارفعها في درجاتكم وازكاها عند مليككم
وخير لكم أن ترفع عدوكم.
نعم
فلا شك أنه بأرفع المناسب، هذا المجاهد الذي يقاتل وهو يذكر الله عز وجل وهذا الذي يتصدق وهو يذكر الله لا شك أنه بأرفع المنازل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يبين الأصل الذي يستمر مع المسلم طيلة حياته، سواء صار فيه جهاد أو صار فيه مال عندك أو ما صار فيه مال، المقصود هذا أمر يلازمك، وعود ربك حتى يأتيك اليقين يلازمك، وهو ذكر الله عز وجل. ومن هنا كان هو الأفضل، ومن هنا كان هو الأفضل. وهذا يذكرنا بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واصبروا وصابروا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واصبروا وصابروا، واتقوا الله واصبروا ورابطوا وصابروا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واصبروا وصابروا ورابطوا، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. جاء في الحديث الصحيح قال لما تكلم عن انتظار الصلاة بعد الصلاة قال: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. الرباط وين يكون عادة؟ في الثغور. ومع ذلك جاء أن هذه وأن الرباط لا يقتصر فقط على من كان في الثغور، بل حتى الذي ينتظر الصلاة بعد الصلاة فهو في رباط، فهو في رباط. نعم، فهو في رباط. ما الذي يعني يرجوه هو الآن حينما ينتظر الصلاة بعد الصلاة؟ ما الذي يرجوه؟ هو يرجو الله عز وجل، يرجو رحمة الله وفضل الله. وذاك أيضا الذي يرابط في الثغور يرجو ذلك، وهذا ينتظر وذاك ينتظر. فالمقصود يعني أن يعني العبادة إذا وفق الإنسان إلى الإخلاص فيها وإلى أن تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، فإن هذا سوف يعني يحصل له بإذن الله فضل وأجر عظيم عند الله عز وجل. وعلى كل حال المقصود يعني من هذا أن الناس في حاجة إلى هذا الأمر، حاجة ماسة، سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا. حتى لو قاتلوا وانتصروا وقاتلوا أعداءهم فإنهم لابد لهم من ذكر الله، ولابد لهم من عبادة الله، لأن الغاية أصلا من القتال هو عبادة الله وتوحيد الله. فإذا هذا أمر يلازم المسلم دائما، يلازمه دائما. نعم.
قال زياد بن أبي زياد: وقال أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل: ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل.
معاذ بن جبل.
نعم. وقال أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل.
أعد اسمه.
قال زياد بن أبي زياد: وقال أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل.
هذا فيه إشكال عليه الله.
وقوف صحيح.
يعني ذكر له إسناده.
فقط هذا لم يعلق.
بس موقف صحيح بس.
نعم.
كيف موقف؟
يقول انظر الأثر السابق الذي قبله، يشوف يشرح ما يقصد في الشرح، يعني لا يقصد في الإسناد.
على كل حال مش عادل المتن.
ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل.
وذكر الله يعني وإن كان أولى ما يدخل فيه هو العبادة، مثل الذكر باللسان ومثل قراءة القرآن ومثل الصلاة والصيام والحج، إلا أن كل عمل يفعله الإنسان يدفعه إلى هذا الفعل ما عند الله عز وجل، أن يبتغي بهذا العمل وجه الله تبارك وتعالى، فإن هذا ذاكر لله لا شك ولا ريب أنه ذاكر لله. لكن أول ما يدخل في مثل هذا هو اشتغال اللسان، اشتغال القلب والجوارح بذكر الله عز وجل.
شيخ علق بن عبد البر ذكر إسناد بهذا الأثر.
ليه؟
يقول: حدثنا سعيد وعبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد من الأحمر قال حدثنا يحيى ابن سعيد الأنصاري عن أبي الزبير عن طاووس عن معاذ بن جبل.
هذا إسناده صحيح، هذا إسناده صحيح. نعم. وهذا يدل على أن من أراد النجاة من عذاب القبر، أراد النجاة من عذاب الله عز وجل، فإن عليه بذكر الله. نعم.
أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال معاذ بن جبل لا نذكر الله عز وجل من بكرة إلى الليل أحب إلي من أن أحمل على جياد الخيل من بكرة حتى الليل.
أحمل.
نعم. لأن أذكر الله عز وجل من بكرة إلى الليل أحب إلي من أن أحمل على جياد الخيل من بكرة حتى الليل.
لعلها أحمل يعني، لأن أحمل يعني أقاتل يعني. على كل حال هذا أيضا يدل على فضل ذكر الله، وأنهم يعني يفضلونه على القتال والجهاد. والصحيح أن القتال والجهاد لا يكون أفضل من الذكر والانقطاع للذكر فقط، قد يكون واجبا مقدما عليه، لكن هذا فيما ليس يعني في قد يقال إنه فيما ليس فرض يعني عين أو فرض كفاية يلزمه ويتعين عليه هو،
وحدثني مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزرقي أنه قال كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة وقال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم آنفا، فقال الرجل أنا يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبهن أولا.
نعم. هذا الحديث أيضا في الصحيح في مسلم وغيره، وهو يعني يدل على فضل هذه الكلمات التي تكلم بها ذلك الرجل رضي الله عنه، وهو أنه قال بعد قول النبي عليه الصلاة والسلام سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هكذا
مبارك. نعم.
زاد النسائي مباركا عليه بإسناد صحيح، مباركا فيه مباركا عليه. وأول ما علمت هذه الزيادة أني كنت أصلي بجانب الشيخ ناصر الألباني رحمه الله، فلما رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه. فذهبت أبحث فوجدت أنها عند النسائي بإسناد صحيح. إذن ينبغي للمسلم أن يقول هذا، أن يقول مثل ما جاء في هذا الحديث، والذي جاء بعد الرفع من الركوع من الصفات متعددة، منها هذه الصفة، لكن المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد رأيت يعني 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها، يعني كأنها يعني كلمة يعني عظيمة، تسابق الملائكة لكتابتها حتى يزدادوا تقربا إلى الله برفعها إليه، أن يقول هذا عبد من عباد قال كذا وكذا. وفي حديث خارج الصحيح أن الملائكة أيضا سمعوا كلمة من رجل فما يدرون ماذا يكتبون لأنها كلمة عظيمة، فالله عز وجل قال اكتبوها لعبدي، وهي قوله اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فالله عز وجل أمرهم بكتابتها وأنه سوف يجازيه على هذه الكلمة. وهذا يذكرني بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله عز وجل بها الدرجات العلى، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء في ذكر أيضا بعد الرفع من الركوع قوله عليه الصلاة والسلام اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
باب ما جاء في الدعاء. حدثني يحيى عن مالك عن
أيضا جاء في هذا من فضل الله علينا عز وجل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة من عند إحدى زوجاته وهي جويرية، خرج منها من عندها وهي في مصلاها تذكر الله قبل طلوع الشمس أي بعد الفجر، ثم عاد إليها ضحى وهي في مصلى. قال ما زلت يعني على الحال التي تركتك عليها؟ قالت نعم يا رسول الله. فقال لها قد قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلت سائر اليوم لوزنتهن. قالت وما قلت يا رسول الله؟ قال قلت سبحان الله عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وهذا يسميه العلماء الذكر المضاعف، أي أنه يضاعف جزاؤه. وفعلا لو تأملت هذه الكلمات وجدت أنها يعني غاية ما يمكن أن يصل إليه الإنسان بفكره، يعني إذا أراد أن يعظم الأمر و يعني عدد خلقه، من يعد خلق الله عز وجل؟ أيحصيهم إلا الله. ورضاء نفسه، من يمكن أن يعني يتصور هذا الأمر؟ أو وزنة عرشه، وهذا أمر أيضا لا يدركه من عظمته، لا يمكن يدركه أحد من الله تبارك. ومداد كلماته، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. يعني ولذلك النبي يعني عليه الصلاة والسلام قال لو وزنت بما قلت سائر لا وزنتهن. لكني أتساءل أنا وأقول لو أن رجلا قال الحمد لله عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، أو قال لا إله إلا الله عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، أو قال الله أكبر عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، أو قال لا حول ولا قوة إلا بالله عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، هل يصح هذا الذكر أو لا يصح؟ الذي يظهر لي أنه يصح، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فردا من أفراد الذكر لها لأنها تعلم، ولأن النبي دائما يقرن سبحان الله بإيش؟ الحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، المقصود من إيش؟ تعظيم الأمر وتكثيره. فإذا كان الأمر كذلك فالذي يظهر أن الباب واحد ولا فرق بينها، يعني الباب أن تقول سبحان الله أو تقول الحمد لله عدد خلقه ورضاء نفسه، فإنه بإذن الله وفضله يحصل العبد ذلك الفضل الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لمن؟ لجويرية زوجه كما جاء في صحيح مسلم والله أعلم. نعم.
باب ما جاء في الدعاء. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة يدعو بها، فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. أخبرنا مالك حدثنا ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي دعوة، فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة.
يعني أن كل نبي له دعوة يدعو بها فيستجاب. ودعا الأنبياء عليهم السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم خبأ دعوته هذه، وهي دعوة يترتب عليها يعني أمر عظيم وكبير. لم يستعجل النبي عليه الصلاة والسلام دعوته، وإنما خبأها ليدعو لأهل الكبائر من أمته يوم القيامة. وانظر إلى رحمته صلى الله عليه وآله وسلم بأمته وشفقته عليهم كما أخبر الله عز وجل بذلك. فشفاعته تنال أهل الكبائر من أمته، أناس استوجبوا دخول النار، فبشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخلون النار. ولذلك سبحان الله العظيم يقولون: ما يهلك على الله إلا هالك. ما يمكن يدخل النار إلا رجل فيه من، أو إنسان فيه من الفساد العظيم الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. وإلا فإن الإنسان تكفر عنه السيئات في الدنيا بالمصائب، أو في القبر، أو في أهوال القيامة حينما، فكل هذه أمور تطهر الإنسان. فكونه يمر على هذه الأمور كلها ولم يتطهر، فهذا يدل على أنه كما جاء أنه يعني استغفر الله لا رجاء فيه إلا أن يشاء الله. وإلا فقد جعل الله عز وجل أسبابا لرحمة العباد، من رحمته بهم أسبابا كثيرة، منها صلاة الناس عليه إذا صلوا الناس عليه وشفعوا فيه ودعوا له، فإن الله عز وجل يقبل شفاعتهم فيه. صلى عليه 40 من الناس أو 100 أو، فكونه أيضا لا ينفع فيه شفاعة ولا تنفع فيه شفاعة النبي، فهذا يدل على أنه هالك صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم له يعني أنواع من الشفاعة، وأعظمها الشفاعة العظمى حينما يظل الخلق مدة عظيمة يظلون مجتمعين، وفي يوم يعني عظيم يعني طوله 50,000 سنة، الأمر يعني ليس بالسهل، حتى أن الناس بس يتمنون أن يقضى بينهم. فكلهم يذهبون إلى آدم، يذهبون إلى نوح وإلى الأنبياء واحدا بعد واحد، وكلهم يعتذر ويقول: إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. فما يجرؤ أحد منهم أن يشفع عند الله تبارك وتعالى، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فيتقدم ويشفع ويسجد، فقال: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول: يا ربي أمتي أمتي أمتي. نعم.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم فالق الإصباح، وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقضي عني الدين واغنني من الفقر وامتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك.
أعد
المتن
كله.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقضي عني الدين وأغنني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك.
مش قال عليها
ضعيف.
أما آخره فقد ثبت عن ابن عمر أنه كان كثيرا إذا انتهى من مجلس لا يقوم إلا بعد أن يقول: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحن به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. وهذا هو المشهور في دعاء القنوت في الوتر في رمضان، هذا أصله كما ذكرته عن ابن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح. نعم.
وحدثني عن مالك
عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم إذا دعا: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له.
نعم، يعني هذا ما يليق وليس من الأدب. تقول تبي تغفر لي اغفر لي، ما تبي هذا ما يليق. لا تعلق، إذا أردت أن تدعو ربك فأعزم المسألة واجزم، ولا تعلقها بالمشيئة، لا تعلقها بمشيئة الله عز وجل، فإن هذا ليس من الأدب مع الله تبارك وتعالى. إنما تقول اللهم اغفر لي من غير ما تقول إن شئت. هذا فرق بين هذا إذا كان مقصود به الإنشاء أي الدعاء، أما إذا كان مقصود به الإخبار فلا حرج، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: ذات الرجل طهور إن شاء الله. فهذا ليس من هذا الباب، هذا إخبار وليس إنشاء، إنما يخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا طهور، فهو ليس معلقا بالمشيئة كما في قول الرجل: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت. قال: فإن الله لا مستكره له، لا أحد يكره الله عز وجل على، وإنما هو المتفضل وهو المنعم. فحينئذ إذا كان كذلك وهذا هو وصفه عز وجل، فاسأله وأنت تجزم بما تريده من الله تبارك وتعالى وتعزم عليه من غير أن تتردد، ولا يخطر ببالك أمر خلاف ما تظنه بربك عز وجل. والحديث أيضا أخرجه في الصحيح من البخاري ومسلم. نعم.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي.
نعم، وهذا أيضا صحيح، أقصد الحديث يعني حديث صحيح، وهو أن العبد لا ينبغي له أن يترك الدعاء لأنه تباطأ الإجابة، فإن الإنسان كما سيأتي إذا دعا فإما أن يستجاب له وإما أن يصرف عنهم من الشر ما قد يعلمه وما قد لا يعلمه، لأن الله لطيف خبير، وإما أن يدخر له ذلك يوم القيامة هو خير له عند ربه. أما كونه يقول: أنا والله دعوت وما، فهذا يدل على سوء ظنه بربه، وهذا أمر ما يقع فيه المؤمن، وإنما وقد ذكره الله عن المنافقين وذكره الله عن الكفار، ومن وقع فيه المؤمنين فقد عوتب على هذا الظن الذي يظنه بربه عز وجل. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. فالمؤمن
ينبغي له على كل حال أن يحسن الظن بربه، وكلما أحسنت الظن بربك كلما كان ربك عند ظنك. يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما يشاء، فإن ظننت به أنه سوف يسكنك الفردوس الأعلى فإنك عند ظنه، وإن ظننت به أنه سوف يجعلك في كذا وكذا من أمور لا تحمد فإنك عند ظنه، فأنت ظن بربك ظنا حسنا. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. نعم.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له.
نعم، فذلك كل ليلة ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، الثلث الأخير من الليل، وفي هذا إشارة إلى فضل هذا الوقت وهو الثلث الأخير من الليل، وفضل القيام فيه والصلاة والدعاء، وأن الإنسان إذا احتاج حاجة أو وقع في أمر فيه كرب أو وقع فيه فإن خير ما خير وقت يدعو فيه هذا الوقت. وقد قيل عن قول يعقوب: سوف أستغفر لكم ربي، قالوا إنه أجلها إلى السحر إلى هذا الوقت. فالمؤمن إذا أراد توبة والاستغفار فإنه يقوم في هذا الوقت، ما هو بشرط أنه يقوم مثلا من أول الثلث الأخير، حتى لو قام بعد ذلك، حتى المقصود أنه يقوم قبل طلوع الفجر، يستيقظ لو قام قبلها بثلث ساعة نصف ساعة بساعة ولا يفوته هذا الوقت، بل حتى لو لم يستطع أن ينهض لعلة أو لأمر فإنه ينبغي له أن يذكر الله وهو في فراشه وهو على فراشه، فإن الإنسان إذا تعار من الليل ثم ذكر الله عز وجل أو دعا فإن الله عز وجل يستجيب له حتى لو لم ينهض من فراشه. المقصود أن هذا يدل على تعلق قلبه بالله تبارك وتعالى، أنه أول ما استيقظ أول ما انتبه ذكر الله عز وجل، فهذا يدل على أن أكبر همه هو الله تبارك وتعالى، وهذا هو المطلوب أن يكون عليه المسلم. إذا الله عز وجل يقول: من يدعوني فأنت يعني يجب عليك رحمك الله أن تعلم أنك إذا قمت وتطهرت وتخليت عن ما ينبغي أن تتخلى عنه من أمور قد تحول بينك وبين الله تبارك وتعالى، وتضرعت إلى الله وخشعت في دعائك، فإن الله عز وجل يستجيب لك، ولا ينبغي أن تشك في ذلك أبدا، لا تشك في أن الله عز وجل يستجيب لك دعائك، ولكن أحسن الظن بالله، فإنك قد تعلم أمورا ترى أنها في مصلحتك وقد يفوتك أمور كثيرة، وقد ترى مثلا أن هذا الدعاء الذي دعوته خير لك وقد لا يكون خيرا لك، وأحيانا قد يستجاب دعاء الإنسان إذا ألح فيه وطالب فيه ويجاب دعاؤه ولا يكون في هذه الإجابة خيرا له. ومن هنا فإنه ينبغي للإنسان أن يستخير ربه في كل أمره، أنت لا تدري أين خيرة، الخيرة يعلمها الله تبارك وتعالى، فحينئذ فوض أمرك إلى الله. أما إذا ألمت به مصيبة أو ألم به أمر أو أراد يعني أن يرفعه عنه فلا حرج أن يسأل ربه كما سأل أيوب وكما سأل غيره من الأنبياء، المقصود في بعض الأمور التي أنت لا تعلم أن عاقبتها خير ينبغي لك ألا تسأل ربك إياها. الشيء الذي لا تعلم أن عاقبته عليك خير أو أن وخصوصا إن كان من أمور الدنيا. ولذا فإن المؤمن ينبغي له في دعائه أن يتأدب في دعائه وأن لا يسأل الله تبارك وتعالى أمرا لا يليق به ولا ينبغي له، أو يدعو بإثم أو يدعو بقطيعة رحم أو يدعو على من لا يستحق الدعاء أو يدعو يطلب أمرا من أمور الدنيا يظن أن فيه خير له وليس فيه خير له مع أنه ليس مضطرا إليها. ومن هنا كان أجمع الدعاء الذي يدعو به المرء أن يقول كما قال عليه الصلاة والسلام، يقول أجمع الدعاء أن يقول اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم اجعل كل قضاء قضيته لي عاقبته رشدا. هذا من أجمع الدعاء أن يدعو به المرء، لأنه الآن ما خلى شيء إلا سأله، سأل خير الدنيا والآخرة واستعاذ من الشر من الشر كله. فكونه الآن بعد يسأل ربه بما سأله به النبي عليه الصلاة والسلام فلا شك أنه إن أجيب استجيب له وسوف يستجاب له إن شاء الله فإنه قد حصل كل خير. وإذا استعاذ مما استعاذ منه النبي عليه الصلاة والسلام فإنه سوف يعاد من كل شر. نعم.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كنت نائمة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففقدته من الليل فلمسته بيدي فوضعت يدي على قدميه وهو ساجد يقول أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
نعم. وفي رواية الصحيح قال وقعت يدي على بطن قدميه، فهذا يدل على أن النبي كان إذا سجد ضم قدميه عليه الصلاة والسلام، وقد جاء مصرحا بهذا كما عند ابن خزيمة وغيره. وفي هذا الدعاء أيضا يعني الكثير من العلم، إنما أنا أرشد يعني أرشدكم إلى أن ابن القيم رحمه الله شرح هذا الدعاء شرحا يعني وافيا كافيا في كتابه إغاثة اللحفان، إنما نذكر ما فواضح من قوله اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ برضاك من سخطك. فيستعيذ هنا برضا الله تبارك وتعالى من سخط الله، يعني رضا الله هذا صفة يستعيذ بها، وهذا يدل على جواز الاستعاذة بالصفة بالله عز وجل أو بصفة من صفاته، كما جاء في الحديث الآخر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذى، فاستعاذ بصفة من صفات الله عز وجل. يستعيذ برضا الله من سخطه، أي يعني أقرب ما يمكن أن نقول من غضبه من مقته من كرهه، وبمعافاتك من عقوبتك، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. استعيذ أيضا بمعافاة الله عز وجل من عقوبته، يعني يسأل ربه العافية ويستعيذ بالله من يعني آثار ذنوبه التي ربما تترتب عليه. وبك منك اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. وبك منك ايش معنى بك منك؟ يظهر لي ان هذه مثل او نظير قول الله تبارك وتعالى ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين. فروا، ان تفر من ماذا؟ ها؟ تفر من عذاب الله، من غضبه، من مقته، الى ماذا؟ تفر الى الله عز وجل. ففروا الى الله، وهكذا قوله اعوذ بك إيه؟ منك لا احصي ثناء عليك. وهذا يدل على ان الانسان في دعائه ينبغي له ان يمجد ربه وان يحمد ربه وان يثني على ربه عز وجل، فانه لا احد احب اليه المدح من الله، لانه اهله، هو اهل الحمد واهل المدح، فيحب ان يثنى ان يثني عليه عبده. ثناء عليك، يعني عبارة عظيمة جدا تدل على علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بربه. قال كما أنت كما أحسنت كما أثنيت على نفسك. نعم، لا يمكن أن يثني على أحد على الله مثل ثناء الله عز وجل على نفسه. نعم.
وحدثني عن مالك عن زياد بن أبي زياد مولى ابن عياش عن طلحة بن عبيد الله بن كريز مفتوحة كريز يا شيخ بالضم
عندكم فاتحة
مفتوحة الكاف والراء ابن كريز
لا بس
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
نعم، وهذا حديث صحيح، ويدل على فضل هذا الذكر، وهو قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لأنه يشمل أمور متعددة ذكرنا شيئا منها. نعم.
وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس.
ثم لاحظ يعني أفضل الأعمال التي تقرب بها العبد الله وشه التوحيد، أفضل الأعمال أفضل التوحيد الله عز وجل. ولذلك جاء في حديث البطاقة أن رجلا يعني تنشر له سجلات عظيمة كلها سيئات توضع في الميزان، ثم يقال له أتذكر حسنة؟ فيقول ما أذكر حسنة. يقصد يعني بالحسنة شيء عملته، فهو من حول المقام وعظم سيئاته، وقال أنا لا أذكر شيء. فيقال بلى لك عندنا حسنة، فتخرج بطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع في كفة الميزان فتطيش تلك السجلات والصحف التي فيها السيئات. هذا يدل على أن التوحيد أفضل عمل يتقرب به العبد إلى ربه. ومن هنا كانت كلمة التوحيد لا إله إلا الله هي أفضل الكلام، أفضل الذكر قولك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم.
وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.
نعم، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب هذا الدعاء في الصلاة، ذهب إلى ذلك منهم طاووس، فإنه صلى ابنه مرة بجانبه فقال: هل دعوت بهذا الدعاء؟ قال: لا. قال: أعد صلاتك. فالإنسان مضطر ومحتاج إلى أن يدعو بهذا الدعاء، وهو أن يستعيذ بالله دائما من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، فإنه يعني محتاج إلى ذلك لا ينفك عنه مهما بلغ. ولكن النبي كان دائما يتعور من هذه في صلواته، ولما قال الرجل: يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، قال له الرسول عليه السلام: ماذا تقول؟ قال: أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال: حولها من دندن. فهذا يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال.
وحدثنا وقال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، وفي رواية: قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.
وفي رواية الصحيح قال: والنبيون حق ومحمد حق، لما قال: والجنة حق والنار حق، قال: والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول هذا في إذا افتتح صلاة الليل، وربما قال الآخر أيضا وهو في الصحيح: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أو قال ما جاء في الصحيح في مسلم عن علي مرفوعا رضي الله عنه: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. وأمان هذا أن العبد يعني مرة يأتي بهذا ومرة يأتي بهذا، إنما الأول فيه يعني شيء من التعظيم والتمجيد والحمد والثناء على الله عز وجل. أقصد قوله: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، وقيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، إلى آخره. نعم.
وحدثني عن مالك عن عبد الله بن جابر بن عتيك أنه قال: جاءنا عبد الله بن عمر في بني معاوية وهي قرية من قرى الأنصار، فقال لي: هل تدرون أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجدكم هذا؟ فقلت له: نعم، وأشرت له إلى ناحية منه، فقال هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن فيه؟ فقلت نعم. قال فأخبرني بهن. فقلت دعا بأن لا يظهر عليهم عدوا من غيرهم ولا يهلكهم بالسنين فأعطيهما، ودعا بأن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعها. فقال صدقت. قال ابن عمر فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة.
نعم، هذا أصله أيضا في الصحيح عن غير واحد من الصحابة، وهو يعني يدل على أن الأمة إنما يأتيها البلاء الأعظم من داخلها حينما يقتل بعضهم بعضا. هذا الذي سأله النبي عليه الصلاة ربه فمنع، قال فمنعنيها، وإلا فقد سأل ربه أن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح رضاهم فأعطاه إياها، وسأله أن لا يهلكهم بسنة بعامة فأعطاه إياها، قال وسألته أن لا يهلك بعضهم بعضا أو
يجعل بأسهم بينهم بأن لا يجعل بأسهم بينهم
أو لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. وهذا موجود أصله في كتاب الله في قوله تبارك وتعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. الأولى قال فيها النبي أعوذ بوجهك، لما قال قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا فوقكم قال أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس، قال هذه أهون، هذه أهون، وهي واقعة في الأمة، وإنما وقوعها في الأمة بأسباب، ما هو بهكذا فقط يعني، إنما بأسباب، يعني وقوع هذا الأمر في الأمة يتفاوت من وقت إلى وقت ومن زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان، لكنه مربوط بأسباب، أي أسباب شرعية، وذلك أن الأمة إذا تنكبت الصراط المستقيم ولم تقم بما أوجب الله عز وجل عليها من توحيده وعبادته فإنه حينئذ يسلط الله عز وجل بعضهم على بعض كما هو الحال اليوم. نعم.
وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه كان يقول ما من داع يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث، إما أن يستجاب له وإما أن يدخر له وإما أن يكثر عنه.
هذا المرسل وجاء مرفوعا. نعم.
انتهى الباب. استمر.
شو بعده؟
باب العمل في الدعاء.
لا بس اقرأ ما بقلنا قليل.
حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أدعو وأشير بإصبعين أصبع من كل يد فنهاني.
نعم، يعني كان يفعل هكذا فقال يعني يكفي أصبع اليد اليمنى، وهذا مما يقوي ما ذكرناه من أن السنة هي الإشارة فقط، لأنه حينما نهاه عن يشير بإصبعين يعني إشارة إلى ماذا؟ إلى التوحيد، إشارة إلى التوحيد، هذا المقصود بالإشارة عند يجلس الإنسان في الصلاة ويشير، إنما يريد توحيد الله تبارك وتعالى والدعاء بها. وهذا قد جاء في المرفوع، فإن سعد وقاص قرآن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشير بإصبعين فقال لي أحد أحد. نعم.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول إن الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده، وقال بيديه نحو السماء فرفعهما.
نعم هذا صحيح. نعم.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال إنما أنزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا في الدعاء.
نعم.
حدثنا مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال أن الإنسان يعني يخفض صوته ولا يرفع صوته، واذكر ربك في نفسك تضرعا، فإن المؤمن عند الدعاء يعني أن يخفض صوته ولا يرفع صوته كما ينبغي له أن يحرص أن يكون خاليا في دعائه. ولهذا لم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة أنهم كانوا إذا صلوا الفريضة أو صلوا النافلة رفعوا أيديهم أي في المسجد، هذا لا يحفظ عنهم، لأن الأصل أن الإنسان يدعو خفية، واذكر ربك في نفسك طبعا وخيفة، وفي الآية قال وخفية، فمن الخفية أن لا يظهر هذا عليك حتى ولو برفع يديك. هذا لم ينقل عنهم لا أنهم كانوا يرفعون أيديهم أدبار الفريضة ولا دبر النافلة. والدعاء إنما يكون قبل التسليم، قبل أن يسلم الإنسان في الصلاة يدعو، هذا هو موطن الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. وهذا وقت المناجاة، أما إذا سلم انتهت المناجاة وانقطعت. نعم.
حدثنا مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا في الصلاة المكتوبة.
نعم، هذا هو الصحيح، أنه يجوز الدعاء في المكتوبة، كل ما يحتاج إليه الإنسان من أمر دينه أو دنياه ما لم يكن فيه اعتداء فإنه لا حرج أن يدعو به في المكتوبة، في سجوده أو في جلوسه، خلافا لبعض الفقهاء. نعم.
قال يحيى: فسئل مالك عن الدعاء في الصلاة المكتوبة في أولها وأوسطها وآخرها، فقال: لا بأس بالدعاء فيها.
وهو كما قال رحمه الله. نعم.
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أدرت، أو في رواية: أردت في الناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون.
نعم، وهذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، ويعني يتضمن يعني معاني عظيمة إذا وفق إليها العبد فإنه موفق. نعم.
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من داع يدعو إلى هدى إلا كان له مثل أجر من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وما من داع يدعو إلى ضلالة إلا كان عليه مثل أوزارهم لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا.
نعم، وهذا يدل على أن الدعوة إلى الله أمر ليس بالأمر الهين، وله ضريبة عظيمة كبيرة، ومن هنا فإنه لا ينبغي لداعية أو لإنسان ينبغي للدعوة إلا أن يكون من قاموا بما أوجب الله عز وجل عليهم قبل ذلك، كما قال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا. فإن الإنسان قد يدعو وهو يريد الخير، لكن كما قال ابن مسعود: كم من يريد الخير لم يصبه، ويرغب في، لكنه لم يأتي البيوت من أبوابها، فحينئذ قد يترتب على دعوته ضلال أو إضلال للناس، فيبوء بهذا الإثم فيحمل وزر هذا الإضلال عليه وعلى من اتبعوه. لأنه لم يعمل بأمر الله عز وجل، قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأما من دعا إلى الله عز وجل وهو عالم بما يدعو، قائم بأمر الله عز وجل فيما يقدر ويستطيع عليه، ملتزم هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، ملتزم فهم السلف الصالح لهذا الدين، فلا شك أنه إذا استجيب له فإن هذا له فضل عند الله تبارك وتعالى، وله أجر وله ثواب، لأنه دعا إلى ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف من دعا إلى غير ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا الأمر فيه خطير جدا، ليس الأمر سهلا، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال: كفى للمرء كذبا أن يحدث بكل اسم سمع. فدين الله ما يقبل التلبيس والتدريس والبهرجة والغش لا. ولذا قال تبارك وتعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. هذا دين الله عز وجل، ما هو بلعبة، فلا بد أن تقول صوابا وإلا تسكت. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتفعون الفتوى، إذا سئل أحدهم قال: سل فلان سل فلان، كل ذلك يخشون أن يتكلموا في دين الله ما لم يؤذن لهم به، ويترتب على ذلك أمور خطيرة. نعم.
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر قال: اللهم اجعلني من أئمة المتقين.
نعم، أخذ هذا من قول الله تبارك وتعالى: والذين يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. نعم.
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا الدرداء كان يقوم من جوف الليل فيقول: نامت العيون وغارت النجوم وأنت الحي القيوم.
نعم.
قال مالك: وحدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لرجال في الصبح يسميهم بأسمائهم ثم يقول: اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي عياس بن أبي ربيعة، اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين.
نعم، إذا كان هناك أمر، ماذا في الصحيحين، إذا كان هناك أمر يتعلق بأشخاص يعني هم في حاجة إلى الدعاء فلا حرج أن يسميهم بأسمائهم، لا حرج، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أو كان أناس حصل منهم ظلم واعتداء على المسلمين أو على وعظم شرهم فلا حرج أن يسموا بأسمائهم. نعم.
باب ما جاء في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر.
نعم، طويل،
خمسة ستة حديث
صحيح. بارك الله فيك على هذا، والله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
فضيلة الشيخ سالم يقول: أحسن الله إليك، كيف تكون الأذكار من البدع مع أن أصلها من السنة؟
أي أذكار؟ من قال أن الأذكار من البدع؟ ما تكون الأذكار من البدع إلا إذا أوتي بها على صفة محدثة لم يعمل بها النبي ولا الصحابة. يعني مثل ما يفعل بعض جهلة العباد حينما يذكرون يقول هو هو أو الله 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 أو غير ذلك من أو إذا جاء بعد صلاة الفجر كلهم رفعوا أصواتهم بذكر من الأذكار ولو كان أصله مشروعا، فهذه الهيئة بدعة، وذاك الذكر أيضا بدعة. هذا الذي نعم.
سالم يقول: فضيلة الشيخ، لقد خطبت امرأة صالحة معروفة بصلاحها فدعوت الله أن يزوجني هذه المرأة بعد الاستخارة وألححت في الدعاء، فهل يجوز لي مثل هذا الإلحاح؟
لا يجوز لك، لا ينبغي لك ذلك، بل كان الأولى والأفضل لك أن تستخير الله تبارك وتعالى. اللهم إن كان في زواجي من هذه المرأة وتسميها خيرا لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره ويسره لي وبارك لي فيه، وإن كان في غير ذلك فاصرفه عني واصرفني عنه واكتب لي الخير حيث كنت. نعم.
بعد الاستخارة يا شيخ ما يدعو إليه؟
لا، هو هذا الآن، هو الآن استخار ربه عز وجل بهذا الأمر، لكن ما تنت لا تعين شيء، احرص دائما في دعائك على أنك لا تعين، اجعل ربك يختار لك عز وجل، لا مثل ما تري أين الخيرة. نعم.
وسائل يقول: هل ابتدار الملائكة لهذا الذكر ربنا ولك الحمد هل تبتدر في وقتنا هذا أم لأنه كانت لذلك الرجل لأنه أول من قالها؟
الظاهر أنها لذلك الرجل يعني أنه أيش لأنها كأنه أول مرة يسمعونها هم فلذلك ابتدروها، أما بعد ذلك فقد صارت معلومة مشهورة. نعم.
وسائل يقول: هل يصح قول الذكر المضاعف حتى في غير أدبار الصلوات، وهل هو مقيد فقط بعد صلاة الفجر؟
لا، الذكر المضاعف مطلق يعني مطلق في كل وقت، ما هو مخصص بعد الفجر ولا في أي وقت. نعم.
سالم يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم المسبحة وهل يجوز لي أن أستعملها حتى تضبط لي العدد في أذكار الصلوات وأذكار اليوم والليلة، وهل هناك مستند شرعي أو فعل صحابي؟ لأني سمعت أن أم سلمة وأبا هريرة رضي الله عن الجميع كان يسبحان بالحصى، فما صحة ذلك؟
أنا كل حال أنا لا أعلم هذا ثابتا عنهم، لكن إن ثبت هذا فإنه لا حرج أن يعني تسبيحك بأصابعك وأناملك هذا خير لك. نعم.
باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. قال محمد بن الحسن: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. تقدم الكلام على الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها بشيء من التفصيل، ثم عاد مالك وذكر رحمه الله بعض الأحاديث المتعلقة بهذا الباب، ولا حرج أن نعيد الكلام على هذه المسألة. ربما بعضكم لم يكن حاضرا في الدرس الذي مضى، ويكون مراجعة لمن حضر. أوقات النهي المتفق عليها بين أهل العلم خمسة، بعد الفجر وعند بزوغ الشمس وعند زوالها وبعد العصر وحين تتضيف الشمس الغروب وبعد طلوع الفجر، فها هنا أوقات ثلاثة النهي فيها أشد من غيره، وهي التي جاءت في حديث عقبة وحديث الصنابحي هذا رضي الله عنهما، قال قال عقبة نهانا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي في ثلاثة أوقات حين تطلع الشمس بازغة وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تتضيف الشمس بغروب. وبعد الفجر الحديث فيه متواترة رواه روى النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر أكثر من 25 صحابية أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وعليكم السلام. يقول آخر يجوز الحائض المكفي مساحة المسجد الخارجية التي عند الأعمدة. أنا أقول إن كان المقصود هو يعني تعلم العلم أو لحاجة فأرجو أنه لا حرج في ذلك إن شاء الله. إذن هنا أوقات ثلاثة النهي فيها شديد بحيث يتوقف الإنسان على الصلاة فيها سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة. حين تطلع الشمس بازغة وحين يقوم قائم الظهيرة وهذا قبل الزوال بدقائق وحين تتضيف الشمس الغروب وكما جاء في الحديث تكون بين قرني شيطان وهكذا أثناء طلوعها. وهذه الأوقات لا يصلى فيها وخصوصا حال طلوعها وحال غروبها. فإذا غربت أو كادت أن تغرب أو بدأ حاجبها طالعة فإنه لا يجوز للمسلم أن يصلي لا فريضة ولا نافلة. وبهذا جاءت الأحاديث والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم ومنها ما ذكرناه سابقا وهو حديث وهو أثر أبي بكر أنه نام في دارية لبعض أهله وظنوا أنه صلى العصر فلم يستيقظ إلا قبل غروب الشمس بقليل فقال لهم لما لم تقضيني صلاة قالوا بل إنك صليت العصر. قال ابنه الراوي فانتظر حتى غربت الشمس ثم صلى العصر ثم صلى المغرب. وهكذا جاء عن كعب بن عجرة مثل هذا. والأحاديث واضح أن النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها أشد. وإذا كان بعض الصحابة قد يتجاوز أو يتساهل في الصلاة بعد العصر مثلا مباشرة كما جاء عن علي رضي الله عنه وغيره لكني لا أعلم أحدا منهم جوز للمسلم أن يصلي في هذين الوقتين، وقت نزول الشمس ووقت غروب الشمس. ومن أوقات النهي عن الصلاة بعد طلوع الفجر، مو بعد صلاة الفجر، بعد طلوع الفجر. في حديث لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. إذا طلع الفجر فإنه لا يصلي إلا سنة الفجر فقط. الحديث رواه أبو داود وغيره. ويأتي مزيد إيضاح. نعم.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع مع قرني شيطان أو نحو هذا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا بدا حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب.
وهذا مما يدل على ما تقدم، وهو أن النهي في هذين الوقتين نهي جازم لا مجال فيه للتخصيص. فلو دخل رجل مثلا المسجد في هذا الوقت فلا يصلي تحية المسجد، او استيقظ وهو لم يصلي العصر فلا يصلي العصر، او استيقظ وهو لم يصلي الفجر فلا يصلي الفجر، حتى ترتفع الشمس وحتى تغرب أي بعد العصر تماما. فإن قال قائل فما فائدة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. أما الفجر فالأمر فيه واضح، لأن الإنسان قد يصلي وتطلع الشمس فهو لم يبتدئ الصلاة مع طلوعها، إنما صلى قبل طلوعها. لكن الكلام في العصر، في لو أنه استيقظ وقاربت الشمس، قارب حاجبها على الغروب، فكيف إذن الجواب على قوله من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب؟ نقول نعم، أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، أي قبل أن تصل إلى هذه الحالة، أي إلى مقاربة قرص الشمس للغروب. إن وصلت إلى مثل هذه الحالة وكانت بين قرن شيطان فلا يجوز له أن يصلي حينئذ. وهذا يعني لا نقوله يعني من لدن يعني فهمنا او فهمنا او اذهاننا او فقهنا، لا، انما نقوله اتباعا لفهم الصحابة رضي الله عنهم. وهذه المسألة قل من ينبه عليها من اهل المصنفات في الكتب. وهي وهي أنه يوجد من الأوقات وقت لا مجال لأن يقال في المسألة هذا عام وهذا خاص. يعني ممكن أن نقول بعد صلاة العصر إنسان دخل المسجد يقول يصلي ركعتين، بعد الفجر دخل المسجد يصلي ركعتين، استيقظ بعد العصر ما صلى، بعد ما صلى صلى، طالما أن الشمس مرتفعة وطالما أن الشمس لم تتضيف للغروب فلا حرج صلى العصر. ونقول هذا عموم وخصوص، النهي عن الصلاة عام وهذا خاص، هذا له دليله وهذا له دليله، فالأمر في هذا واضح. لكن هنا ما تقول هنا هذا عام، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قارب حاجب الشمس الغروب لا يصلي حتى تغرب، أو إذا بدأ حاجب الشمس بالنسبة لطلوعها إذا طلعت فلا يصلي، لا تقول هذا عام والأمر بالصلاة هنا خاص، نقول لا، بدليل عمل الصحابة رضي الله عنهم، وذلك أن أبا بكر رضي الله عنه انتظر حتى غابت الشمس ثم صلى العصر، ولو كان فهم من النبي أنه الإذن له بأن يصلي لبادر حتى يدرك إيش؟ يدرك العصر، لكنه لم يفعل، قال انتظر حتى غربت الشمس ثم صلى العصر، ليصلها قضاء ما صلىها أداء. ولو كان بإمكانه أن يصليها أداء لما تردد ولما أخر فعلها إلى بعد غروب الشمس. ولذا بعض الصحابة الذين يعني أذنوا بالصلاة بعد العصر النافلة قالوا إنما نهى النبي عليه الصلاة عن تحري الغروب، عن تحري الغروب يعني أن لا تقع الصلاة إلا عند غروب الشمس، هذا الذي نهى عنه النبي، أي نهيا يعني جازما لا تخصيص فيه، لا يدخله تخصيص. أما النهي عن الصلاة بعد العصر فإن الأمر فيه واسع، السلف اختلف على قولين، أنهم من كان يقول صلي طالما أن الشمس بيضاء نقية مرتفعة، ومنهم من يقول لا تصلي، إذا صليت العصر فلا تصلي، ونحن نميل إلى القول الثاني، ولكن لو أن أحدا قال بالقول الأول فإنه لا يعاتب، لأن له سلف، إلا أن الذي ينبغي لمن صلى أراد أن يصلي بعد العصر أن يصليها في بيته ولا يصليها في المساجد، فإن عمر رضي الله عنه كان يضرب الناس على هذه الصلاة، فمن رآه يصلي بعد العصر ضربه بدرته رضي الله عنه، وهكذا كان ينهى عنها جمع من الصحابة، والأحاديث كلها ومعظمها جاءت بلفظ لا صلاة بعد بعضها قال لا صلاة بعد صلاة العصر. وأم سلمة في البخاري سألت النبي صلى الله عليه وسلم لما رأته يصلي بعد العصر فقالت ألم تكن قد نهيت عن الصلاة بعد العصر، فقال إنه جاءني وفد عبد القيس وشغلوني عن الركعتين بعد الظهر فهما هاتان. إذن النهي عن الصلاة النافلة بهذه الصورة يعني هذا الذي فهمه أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام. عائشة تقول ما ترك الركعتين بعد العصر عندي، فنقول هذا أقرب ما يقال فيه أنه من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه إذا عمل عملا أثبته. ولذا لا يوجد في المرفوع ولا الموقوف ولا غيرها دليل يدل على استحباب الصلاة بعد العصر أبدا، أو يستثني ركعتين بعد العصر. إن جاءت الأدلة باستحباب الصلاة قبل الظهر، استحباب الصلاة بعد صلاة الظهر حتى قبل العصر، رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعة، قبل المغرب صلوا قبل المغرب، بعد المغرب كان يصلي وحث عليها، بعد العشاء كذلك، قبل الفجر. لكن لا يوجد حديث عن النبي ولا عن أحد من الصحابة يدل على فضل الركعتين بعد العصر، مما يدل على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم من الناحية الفقهية، الناس لا يصح لهم أن تقول صلوا بعد العصر طالما أن الشمس مرتفعة، فإن هذا قد يفقهه بعض الناس وقد لا يفقهه آخرون، فسدا للذريعة ينهى عن الصلاة بعد العصر مطلقا نهيا جازما ولا يفصل في هذا، طالما أن النهي قد ثبت من تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا النهي بعد الفجر، إلا أن النبي أذن لمن صلى الله عليه وسلم أذن لمن لم يتمكن من فعل سنة الفجر قبل صلاة الفجر أن يصليها بعد صلاة الفجر، وإن كان الأفضل كما جاء في المرفوع عنه صلى الله عليه وسلم أن تصلى بعد طلوع الشمس.